سواء في المسجد او خارج المسجد، لان العلة والعبرة هي جهة القبلة. كما نراه الان في بعض المساجد ويأتي بعض الناس يفعلون ذلك بغير علم، وقد يكونون معذورين بهذا ويبسطون تجاه القبلة، فلينبه على هذا وليؤمر بالمعروف ولينهى عن المنكر برفق وليل وموعظة الحكم. طيب نرجع الى موضوعنا، لا تستقبل القبلة ببول او غائط، ولكن شرقوا او غربوا. من ذهب الى المدينة علم معنى الحديث، فإن القبلة في المدينة، وأنا أفسر هذا بفعله، إذا أتيت المدينة ووقفت تجاه القبلة فإنك تجد أن الغرب عن يسارك، والشرق تجد الغرب عن شمالك، والشرق عن يمينك. معلش أعذروني، انا رحت المسجد النبوي وقعدت اظبطها، فقلت يا جيب قبل ايه. تجد الغرب عن يمينك والشرق عن شمالك، قعدت احفظها وانا في المسجد النبوي ووقفت اصلي، فالناس قالوا ايه بتعمل، قلت لهم بشوف الحديث شرقوا او غربوا. لو انك شرقت وانت في المدينة، شرق المدينة بالنسبة للقبلة الشرق يكون عن ايه؟ عن يسارك، عن يسارك الغرب. تجد الغرب عن والشرق العكس. خلاص ما تتعبوناش. لو انك شرقت وانت في المدينة، اين صارت القبلة؟ على جنبك الايه؟ على جنبك الايمن. طيب لو انك غربت وانت في المدينة، اين صارت القبلة؟ عن يسارك. فالنبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يشرقوا او يغربوا. سبب التشريق والتغريب انهم ان شرقوا وهم في المدينة يجعلون القبلة على جهة اليمين او اليسار، والعكس بالعكس. اذا امنوا استقبال الايه؟ حاضر، فصبر جميل والله المستعان. اذا الان نفهم ايه معنى شرقوا او غربوا، اي اتجهوا الى جهة الشرق او الغرب لكي تنصرفوا عن جهة الايه؟ لكننا لو اتينا الى مصر وشرقنا، قبلة المصريين بين شرق بانحناء لليمين. عايز تعرف قبلة المصريين؟ مفيش تقعد تتعب نفسك كل ما تيجي مكان يا اخي لو سمحت فين جهة القبلة، وقد تجد من يجيبك وقد تجد من يصدك. ريح نفسك اينما كنت، انظر الى الشمس واعطي للشمس يسارك وانحني قليلا، دي قبلة الايه؟ قبلة المصريين. الان الشمس مشرقها من هنا، فحيث تشرق الشمس لو خرجتم هتجد المسجد جاي بانحناء الى جهة اليمين، منعطف الى اليمين، لان قبلة المصريين بين الشرق وبين الشمال بانحناء. يا حبيبي الشرق اهو وغرب، بين الشرق والجنوب، بين الشرق. جزاك الله خير. استنى خلينا نفهم احنا اللي بنقول البحر، بعدين نشوف اللي بنقول الحبري. اصبر يا رجل. اذا القبلة هنا الان تتضح لك انها في جهة الايه؟ المشرق. هل الان في مصر نقول لكم شرق؟ ربما لو شرقت انحنيت واتجهت للايه؟ لا، نقول لكم عكس ذلك، نقول لك تتجه جنوبا او شمالا، تتجه جنوبا او شمالا. طيب الان افهموا قاعدة مهمة جدا، افهموا قاعدة مهمة جدا وهي اهم من درس الليلة، اهم من درس الليلة كله. هذه القاعدة التي سأشرحها الآن، ايش هذه؟ انتبه الآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل المدينة شرقوا او ايه او غربوا. طيب، جعل مساحة القبلة ممدودة لدرجة انه لا يصير مشرقا، وجعل مساحة القبلة ممدودة بشرط ان لا يصير مغربا. بمعنى ماذا؟ انتبه الان، لو انني وقفت واستقبلت القبلة والنبي قال شرقوا في البول او الغائط، شرق او غرب، وقال صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، اذا اتيت الان وانحنيت قليلا عن اليمين لكني ما توجهت للشرق على افتراض انه هذا الشرق، هل انا شرق؟ ما شرق. انحنيت قليلا كذلك قليلا، لا يحصل التشريق حتى تستقبل جهة الشرق بايه؟ بوجهك تاما. اعكس الان، كذلك في الغرب، لو انني صليت وانحنيت الى الشمال على اعتبار اننا في المدينة ولم استقبل الغرب، هل اكون مستقبلا؟ طيب، وهكذا لا يكون الاستقبال للغرب الا اذا اتجهت له اتجاها ايه؟ تاما. طيب، ده يفيدنا ايه؟ يفيدك ان مسألة القبلة امر واسع، لا يشترط عليك ان تأتي بالبوصلة لكي ايه؟ تضبط السمت 10/10، هذا خطأ وبدعة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني انني وسعت لكم في جهة استقبال الكعبة ما دمت متجها لشرق او غرب ولم تتجه الى الشرق او الغرب. ما ادري استطعت ان اوصلها؟ قدرت اوصلها؟ بعض المتفلسفين الجهلة يأتون لبعض المساجد، معلش غصب عنه تسبقني حدث بعض المسلمين الطيبين له استقبال القبلة، قلنا يا اخي بعد 50 سنة فوجئنا ان القبلة خطأ. كيف؟ قال جبنا البوصلة ووجدنا ان المسجد منحني 2 سنتي. النبي وسع عليك ايها المسكين، اعطاك سعة، انه جعل ما بين الجهتين قبلة، فان استقبلتها بصدرك فانت من قبلة، وان انحليت عنها قليلا بشرط ان لا تشرق او تغرب فانت لا تزال متجها الى الايه؟ الى القبلة. ولكل بلد من السعة مثل ما لاهل الايه؟ مثل ما لاهل المدينة. هل وصلت المسألة؟ كيف قبلة المصريين؟ كيف السعة فيها؟ على ما نقول في وجه بحر الان على محافظة الاليوبية مثلا، كيف جهة القبلة؟ نقول جهة القبلة ما بين المشرق بالحناء الى الجنوب، فما لم ينكسر بك الحال واستقبلت الجنوب بوجهك فانت في جهة الايه؟ القبلة. يعني ان انحنيت قليلا فانت في جهة القبلة، فان زدت في الانحناء فانت في جهة القبلة، وهكذا وهكذا، انت مستقبل القبلة في جميع الدائرة ما لم يصل اتجاهك الى ان تصير مستقبلا من جنوب وهو جهة الصعيد. الدقة هنا في اتباع السنة. لو انك مددت حبلا، الان نحن في هذا المسجد، لو مددنا حبل من هنا للكعبة، انت ضامن ان الحبل يصل للكعبة؟ يصل الى انك مستقبل عين الكعبة؟ هذا امر محال. ولذلك هنا ما في دقة، الدقة في قوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب. ولكل بلد من سعة القبلة مثل ما لأهل الايه؟ المدينة. ما ادري انا فهمت، يعني فهمت المسألة ولا تعبتكم معايا؟ لا، سيبنا من الحرم عشان ما نتعبهمش. الان اريد واحدا منكم أن يقوم ويناقشني فيما فهم. من ينتدب نفسه؟ أولا قبل الانتداب، مش الانتداب هل فهمنا أو أنني أخطأت في الشرح؟ المسألة ما فيش مشكلة، لأن المسألة مهمة، المسألة مهمة. كم يحصل من نزاعات وشقاق بين الناس بسبب اختلاف في جهة القبلة، وكلهم على حق. الكلام واضح؟ فإحنا توسعنا لأن المسألة مهمة، ولذلك أنا قلت هذه المسألة أهم من الإيه؟ أهم من الدرس. الآن نريد واحدا يفهمنا ما فهم. تفضل اقف، ما تخافش، قرب كده، قرب لهنا. لا لا، من وراءك؟ من وراءك؟ سبقك أخوك، خليه تفضل الآن. لا أنت هتبقى عنده، بس خلاص تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تستقبلوا القبلة بلون أو غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. وفي حديث الترمذي: قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. ده بالنسبة لأهل المدينة. الآن ما الذي نفهمه من هذا الحديث؟ يعني إن جعل، خليك أنت الآن في المدينة، إن جعلت الغرب عن عن يمينك وجعلت الشرق عن يسارك، هذه قبلة المدينة. ماذا نفهم منه في ساعة القبلة؟ أحسن، وكلامك أفضل من كلامي. يقول أنني لو استقبلت الشرطة شريطة أن لم أستقبله استقبالا تاما أنني في جهة القبلة. شوف، عرفت تقول حاجة أنا ما عرفتش أقولها. هذا هو معنى الحديث. إذا فمن الجهل والحمق والغباء أن يتنازع المسلمون وأن يتشاكسوا على أمر قد وسعه عليهم نبيهم، هذا جهل. فإن الله لم يتعبدنا بما يسمونه في هذا الزمان بالإيه؟ بالبوصلة. يكفيك الجهة، وأما التنطع والمبالغة في التحديد وأن يجعل هذا دينا فهذا من البدع، لأنهم الآن على اعتبار مسألة البوصلة هذه يضيقون ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم وسع الجهة وقال ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهم يضيقون الايه؟ وهم يضيقون الجهة بهذه البوصلة. اما اذا استعملوها استعمالا من فائدة قد لا يمنع ذلك، لكن لا يجعلوه امرا ايه؟ منظما، وان المساجد التي لا توافق البوصلة 100% انها تصلي لغير الايه؟ القبلة. هذا خطأ. نعم. شطر جهة. نعم. هذا هو الشطر، تفيد التوسع في الجهة، كما فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ما بين المشرق والمغرب قبلة. طيب، هذا استفدناه من قوله ولكن شرقوا أو غربوا. شوفوا، يعني انتقلنا الى مسألة اهم. قال لا تستقبل القبلة ببول او غائط، ولكن شرطوا او مرموا. نقفوا هنا، والله سبحانه وتعالى اجل واعلم. نعم. بعض الحمامات تكون في جهة القبلة، فماذا نعمل؟ ابو ايوب الانصاري راوي الحديث قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبل القبلة بلون أو غائط، ولكن شرق أو غربه. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراصيد قد بنيت إلى جهة القبلة، فننحرف ونستغفر. ننحرف وإيه؟ ونستغفر. إذن فإذا كان البيت جهة المقعدة إلى القبلة استقبالا او استدبارا ماذا نقول؟ تنحرف، شرق او غرب اذا كنت مدنيا، او استقبل جهة مضادة لجهة الايه؟ القبلة، الى ان ييسر الله لك وتعيد تأسيس هذا الحمام بما لا يخالف الايه؟ بما لا يخالف السنة. ولذلك اخواننا السباكين نتمنى منهم ان لما بيجوا يشتغلوا يراعون هذه المسألة وينبهون اهل البيت. وانا وجدت بعض اخواننا بيشتغل في السباكة، وجدت منتبه لهذا الامر لما جاء يعمل الامر في بعض البيوت، وهذا اصر القلب ان بعض اخواننا ينبهون ايه على هذا، وهذا من فضل الله عليه. ايوه ممكن نشتغل. هل وضع شيء فيه ذكر الله كالمصحف وكتب العلم على الارض، هل هذا التزام؟ يعني ان يضع الانسان المصحف على الارض، هذا فيه تفصيل. قد يوضع على الارض ويكون الوضع فيه قرينته قائمة على انه احتقار وامتهان. فلو انني دخلت بيتك ووجدتك وضعت ما يهمك على مكتبة، وفوجئت ان المصحف ملقا على الارض، لا شك ان هذا لا يجوز، لان هذا فيه نوع من الايه؟ من الامتهان. والقرينة والعرف قائمان على ذلك. ولكن الرجل اذا كان يقرأ القرآن فوضع القرآن على الارض وقرأ القرآن، هذا ما احد يمنع منه، او الصواب انه لا يمنع منه، هذا ليس امتهان، ولا العرف يقتضي ان هذا امتهان. فان النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لما دخل عند اليهود وحكموه في رجل وامرأة زنيا، فقال بعد ان دخل عليهم ووضعوا له مثابة وجلس عليهم، يعني وضعوا له مخدة وجلس عليهم، فقال لهم ائتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين. فجاءوه بالتوراة فقام ونزع المسادة ووضع عليها التوراة وقال آمنت بك وبمن أنزلك، لم يقل آمنت بك لأن فيها حق وإيه وباطل، الكلام واضح، لأن فيها حقا وباطلا، وإنما قال وبمن أنزلك أي آمنت بالحق فيك. الشاهد انه لم يضع نفسه في امر مرتفع عن الايه؟ عن المصحف، بل جعل الوسادة وجعل المصحف على الوسادة. طيب واذا كان المصحف على الوسادة، اليس المصحف على الوسادة على الارض؟ لكنه ابى ان يترفع عن الايه؟ عن كتاب الله. فاذا كنت تريد ان تقرأ القرآن لا تضع القرآن على الارض وانت على ايه؟ على وسادة، بل ضع الوسادة وضع عليها الايه؟ المصحف. واما اذا باشرت الارض بجسدك فلا حرج من ان تضعه على الارض مع مراعاة ان لا تعرضه للايه؟ للامتهان. يعني ما تجيش في مكان فيه زحام وتضعه على الارض، ربما مر عليه ايه؟ احد مرة. هذا الذي تقتضيه الادلة، وقد كنا نراهم في بلاد الجن، رأيتهم بعيني يضربون من يضع المصحف على الارض، وقد كدت ان اضرب ولكن الله سلم. هذا تنطع وتشدد في غير موضعه. نعم، هذا سؤال في العقيدة، وهو سؤال مهم يرجع لدرس العقيدة. اسئلكم في العقيدة لا تجيب على اسئلة العقيدة، اسئلة العقيدة في العقيدة، بس حافظ على السؤال ده. ما الحكم لو صلى الإمام واستقبل القبلة وصلى المأمومون خلفه لكنهم مالوا قليلا عنه وكلاهما في القبلة الصحيحة. آخر السؤال أجاب تقول وكلاهما في القبلة الصحيحة. هل ورد دليل من السنة على أن صيام التطوع لا بد أن يكون قبل أو بعد الزوال؟ الصحيح أن صيام التطوع يشترط له النية من الموت لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع النية بليل. فقوله لا صيام لمن لم يجمع النية بليل لا صيام تفيد العموم، لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. النكرة اللي هي الصيام لفظ ايه؟ نكرة. لا صيام لمن لم يجمع النية بليل، هذا يفيد العموم، ويصير المعنى لا يصح الصيام لمن لم ينوي بالليل. وأما الحديث الذي احتج به من أجاز النية للنافلة في النهار، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بعض أزواجه وقال هل عندكم طعام؟ فقالوا لا. قال فإني صائم. فاحتج بهذا بعض أهل العلم واشترط النية في صوم الفريضة ولم يشترط النية في صوم النافلة. والتحقيق أن الحديث لا يدل، لأنه ثبت في بعض الروايات أنه قال فإني قد أصبحت صائما، أي نويت الإيه؟ نويت الصيام قبل. فهذا الطريق يوضح ما أجمل في اللفظ الآخر. أنا في الفرض أو في النافلة لا بد صبر. لا شك انت بتصحب من ايوه. طيب انت لما تيجي تصلي بتتلفظ بالنية؟ انا بسألك، انت لما تيجي تصلي بتتلفظ بالنية؟ اذا هذه كهذه، ربنا يصبرك عليا، ربنا يصبرك. والله اني احبك في الله ولا اطاوعك الا في السنة. ايوه. سؤال عجيب يعني. يقول نسأل عن عقيدة ومنهج الشيخ عبد اللطيف مشتهر. السؤال عن عقيدة ومنهج الشيخ عبد اللطيف المشتهري رحمه الله. يا أخي الكريم الذي ندين الله به، أن الرجل أولا من شيوخ شيوخنا، فقد أكرمني الله عز وجل وطلبت العلم على بعض طلاب العلم، ويدعى الشيخ صدري الشرقاني، ولازمته 7 سنين وأفادني وأنفق علي وأطعمني وكفاني، فجزاه الله عني خيرا. ولما أردت أن أنزل مصر سألته من ألزم في مصر؟ قال إذن شيخنا الشيخ المشتهر. وبعد أن قرأت للشيخ ومنهج الشيخ، فالرجل عندي من خيار أئمة أهل السنة، وله جهد واجتهاد في نشر العقيدة الطيبة والصبر بكلمة الحق والرد على أهل البدع، لا سيما في أبواب التوحيد، في أبواب الرد على القبوريين وعلى الصوفية، ف فقد فضحهم الشيخ جزاه الله عن الإسلام خيرا. وقد سمعته بأذني يقول رحمه الله يقول على هذا المنبر وقد خطب عندنا يوم الجمعة، وهذا الكلام من حوالي 15 سنة سمعته يقول رحمه الله: أنا عبد اللطيف مشتهري، أقول إذا أتيتني بالحديث الصحيح ولم أقبله منك فمسمار نعلك خير من المشتهري، مسمار نعلك خير من المشتهري. فجزاه الله عن الإسلام خيرا وآجره الله عز وجل فيما اجتهد فيه. ومن عجائب هذا الشيخ أنني سمعته ذات يوم وقد تكلم في مسألة عبادة القبور، وقال كلاما بالعامية، قال إذا واحد جه وقال لك أنتوا بتمنعوا عبادة الأولية، بتمنعوا الذبح بالقبور ليه؟ ده في الأزهر بيعملوا كده، إنه أنا عبد اللطيف مشتهري وكيل مشيخة الأزهر بقول إنه ده حرام وأنت بمكلب حمار ما بتفهمش. قال هذا الكلام في الدرس في مسجد الجلاء باللفظ ده. أنا ما يعني ما أقول هذا، أنا أنقل عنه. ومع فضل الرجل ومع ما هو عليه من الخير والهدى أخذت عليه بعض المسائل، فقد كان في باب الأسماء والصفات يؤول أكثرها ولا يثبت الأسماء والصفات على ظاهرها. وهذا موجود في كتاب الشيخ رحمه الله، هذه عقيدتنا، هذه دعوتنا. فقد قرأت هذا الكلام للشيخ، وهذه من جنات الشيخ. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا وله. وبسبب هذه الجنة أطلق بعض إخواننا من أهل الحديث أطلق لسانه في الشيخ، والذي أدين الله به أن الرجل قد أخطأ في مثل هذه المسائل لا عن قصد وإنما عن اجتهاد، نسأل الله عز وجل أن يغفره له. وهذا قد ورد عن بعض الأكابر كالإمام ابن حجر الذي يسميه أهل السنة أو كثير من أهل السنة أنه أمير المؤمنين في الحديث، ومع ذلك فقد ظل في هذا الباب، لا سيما أن الشيخ رحمه الله قد درس هذا من نهضه حتى كبر. الحاصل أن الرجل في غير هذا على العقيدة الطيبة ودعا إليها واجتهد لها وقام عن بدعة، وكل يؤخذ منه ويرد عليه. ولا أرى أن يتلفظ أحد إخواننا بالكلام في الشيخ، فقد لازمنا الشيخ عن قرب ووجدناه حريصا كل الحرص على اتباع السنة صغيرها وكبيرها، حتى أن الإمام الشافعي يقول: صنفت كتابي ثم عرضته على بعض أهل العلم فانتقدوا منه أشياء فأصلحت منه، ثم عرضته فانتقدوا فعرضته فقلت هذا أمر لا يتم، أبى الله أن يتم كتابا إلا كتابا. ونحن نعظم علماء السنة ونجمهم، فإن زل بعضهم في مسألة أو في مسائل فإن الناس لا ينبغي أن يتعصبوا لأحدهم، بل يجب أن يرد عليه. وما دمنا أننا لم نعلم أن الشيخ رحمه الله قد بين له في هذا الأمر من علماء السنة وأن الشيخ اجتهد فيه، فنرجو الله عز وجل له المغفرة والمثوبة. هذا قلته بيانا من أمانة، بيانا من أمانة حتى لا نجامل أحدا في دين الله، ووفق الله عز وجل الجميع لما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا أن أعم في المسجد أو خارج المسجد، لأن العلة والعبرة هي جهة القبلة. كما نراه الآن في بعض المساجد ويأتي بعض الناس يفعلون ذلك بغير علم، وقد يكونون معذورين بهذا ويبسطون تجاه القبلة، فلينبه على هذا وليؤمر بالمعروف ولينهى عن المنكر. برزق يمين وموعظة حسنة. طيب نرجع إلى موضوعنا، لا تستقبل القبلة ببول أو غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. من ذهب إلى المدينة علم معنى الحديث، فإن القبلة في المدينة، وأنا أفسر هذا بفعلي، إذا أتيت المدينة ووقفت تجاه القبلة فإنك تجد أن الغرب عن يسارك، والشرق تجد الغرب عن شمالك، والشرق عن يمينك. معلش أعذروني، أنا رحت المسجد النبوي وقعدت أضبطها، فقلت دي من إيه؟ تجد الغرب عن يمينك والشرق عن شمالك. قعدت احفظها وانا في المسجد النبوي ووقفت اصلي، فالناس قالوا ايه بتعمل؟ قلت لهم بشوف الحديث شرقوا او غربوا. لو انك شرقت وانت في المدينه، شرق المدينه بالنسبه للقبله الشرق يكون عن ايه؟ عن يسارك، عن يسارك الغرب. تجد الغرب عن والشرق العكس. خلاص ما تتعبوناش. لو انك شرقت وانت في المدينة، اين صارت القبلة؟ على جنبك الايه؟ على جنبك الايمن. طيب لو انك غربت وانت في المدينة، اين صارت القبلة؟ عن يسارك. فالنبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يشرقوا او يغربوا. سبب التشريق والتغريب انهم ان شرقوا وهم في المدينة يجعلون القبلة على جهة اليمين او اليسار، والعكس بالعكس. اذا امنوا استقبال الايه؟ حاضر. فصبر جميل والله المستعان. إذا الآن نفهم إيه معنى شرقوا أو غربوا، أي اتجهوا إلى جهة الشرق أو الغرب لكي تنصرفوا عن جهة الإيه؟ لكننا لو أتينا إلى مصر وشرقنا، قبلة المصريين بين شرق بانحناء لليمين. عايز تعرف قبلة المصريين؟ مفيش تقعد تتعب نفسك كل ما تيجي مكان، يا أخي لو سمحت فين جهة الإبنة؟ وقد تجد من يجيبك وقد تجد من يصدك، ريح نفسك. أينما كنت انظر إلى الشمس واعطي للشمس يسارك وانحني قليلا، دي قبلة الايه؟ قبلة المصريين. ها الآن الشمس مشرقها من هنا، فحيث تشرق الشمس لو خرجتم هتجد المسجد جاي بانحناء إلى جهة اليمين، منعطف الى اليمين، لان قبلة المصريين بين الشرق وبين الشمال بانحناء. يا حبيبي الشرق اهو وغرب، بين الشرق والجنوب، بين الشرق. جزاك الله خير. استنى خلينا نفهم احنا اللي بنقول البحر، بعدين نشوف اللي بنقول الحبري. اصبر يا رجل. اذا القبلة هنا الان تتضح لك انها في جهة الايه؟ المشرق. هل الان في مصر نقول لكم شرق؟ ربما لو شرقت انحنيت واتجهت للايه؟ لا، نقول لكم عكس ذلك، نقول لك تتجه جنوبا او شمالا، تتجه جنوبا او شمالا. طيب الان افهموا قاعدة مهمة جدا، افهموا قاعدة مهمة جدا، وهي اهم من درس الليلة، اهم من درس الليلة كله. هذه القاعدة التي ساشرحها الان، ايش هذه؟ انتبه الان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لاهل المدينة شرقوا او ايه؟ او غربوا. طيب جعل مساحة القبلة ممدودة لدرجة أنه لا يصير مشرقا، وجعل مساحة القبلة ممدودة بشرط أن لا يصير مغربا. بمعنى ماذا؟ انتبه الآن، لو أنني وقفت واستقبلت القبلة والنبي قال شرقوا في البول أو الغائط، شرق أو غرب، وقال صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، إذا أتيت الآن وانحنيت قليلا عن اليمين لكني ما توجهت للشرق على افتراض أنه هذا الشرق، هل أنا شرق؟ ما شرق. انحنيت قليلا كذلك قليلا، لا يحصل التشريق حتى تستقبل جهة الشرق بإيه؟ بوجهك تاما. اعكس الآن، كذلك في الغرب، لو أنني صليت وانحنيت إلى الشمال على اعتبار أننا في المدينة ولم أستقبل الغرب، هل أكون مستقبلا؟ طيب، وهكذا لا يكون الاستقبال للغرب إلا إذا اتجهت له اتجاها إيه؟ تاما. طيب، ده يفيدنا إيه؟ يفيدك أن مسألة القبلة أمر واسع، لا يشترط عليك أن تأتي بالبوصلة لكي إيه؟ تضبط السمت 10/10، هذا خطأ وبدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني أنني وسعت لكم في جهة استقبال الكعبة ما دمت متجها لشرق أو غرب ولم تتجه إلى الشرق أو الغرب. ما أدري استطعت أن أوصلها؟ قدرت أوصلها؟ بعض المتفلسفين الجهلة يأتون لبعض المساجد، معلش غصب عني تسبقني حدة بعض المسلمين الطيبين له استقبال القبلة، قلنا يا أخي بعد 50 سنة فوجئنا أن القبلة خطأ، كيف؟ قال جبنا البوصلة ووجدنا أن المسجد منحني 2 سنتي، النبي وسع عليك أيها المسكين، أعطاك سعة، أنه جعل ما بين الجهتين قبلة، فإن استقبلتها بصدرك فأنت من قبلة، وإن انحليت عنها قليلا بشرط أن لا تشرق أو تغرب فأنت لا تزال متجها إلى الإيه؟ إلى القبلة. ولكل بلد من السعة مثل ما لأهل الإيه؟ مثل ما لأهل المدينة. هل وصلت المسألة؟ كيف قبلة المصريين؟ كيف السعة فيها؟ على ما نقول في وجه بحر الآن على محافظة الأليوبية مثلا، كيف جهة القبلة؟ نقول جهة القبلة ما بين المشرق بالحناء إلى الجنوب، فما لم ينكسر بك الحال واستقبلت الجنوب بوجهك فأنت في جهة الإيه؟ القبلة. يعني إن انحنيت قليلا فأنت في جهة القبلة، فإن زدت في الانحناء فأنت في جهة القبلة، وهكذا وهكذا، أنت مستقبل القبلة في جميع الدائرة ما لم يصل اتجاهك إلى أن تصير مستقبلا من جنوب وهو جهة السائل. الدقة هنا في اتباع السنة. لو أنك مددت حبلا، الآن نحن في هذا المسجد، لو مددنا حبل من هنا للكعبة، أنت ضامن أن الحبل يصل للكعبة؟ يصل إلى أنك مستقبل عين الكعبة؟ هذا أمر محال، ولذلك هنا ما في دقة. الدقة في قوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب، ولكل بلد من سعة القبلة مثل ما لأهل الإيه؟ المدينة. ما أدري أنا فهمت، يعني فهمت المسألة ولا تعبتكم معايا؟ لا سيبنا من الحرم عشان ما نتعبهمش. الآن أريد واحدا منكم أن يقوم ويناقشني فيما فهم. من ينتدب نفسه؟ أولا قبل الانتداب، مش من انتداب هل فهمنا أو أنني أخطأت في الشرح؟ المسألة ما فيش مشكلة، لأن المسألة مهمة، المسألة مهمة. كم يحصل من نزاعات وشقاق بين الناس بسبب اختلاف اتجاه القبلة وكلهم على حق. الكلام واضح؟ فإحنا توسعنا لأن المسألة مهمة، ولذلك لو قلت هذه المسألة أهم من الإيه؟ أهم من الدرس. الآن نريد واحدا يفهمنا ما فهم. تفضل اقف، ما تخافش، قرب كده، قرب هنا، لا لا، من وراءك، من وراءك، سبقك أخوك، خلوه تفضل الآن، لا أنت هتبقى عنده، بس خلاص تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولكن شريطوا أو غربوا. وفي حديث الترمذي قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. ده بالنسبة لأهل المدينة. الآن ما الذي نفهمه من هذا الحديث؟ يعني إن جعل، خليك أنت الآن في المدينة، إن جعلت الغرب عن عن يمينك وجعلت الشرق عن يسارك، هذه قبلة المدينة. ماذا نفهم منه في ساعة القبلة؟ أحسن، وكلامك أفضل من كلامي. يقول أنني لو استقبلت الشرطة شريطة فأن لم أستقبله استقبالا تاما أنني اتجاه القبلة. شوف عرفت تقول حاجة أنا ما عرفتش أقولها. هذا هو معنى الحديث. إذا فمن الجهل والحمق والغباء أن يتنازع المسلمون وأن يتشاكسوا على أمر قد وسعه عليهم نبيهم، هذا جهل. فإن الله لم يتعبدنا بما يسمونه في هذا الزمان بالإيه؟ بالبوصلة. يكفيك الجهة، وأما التنطع والمبالغة في التحديد وأن يجعل هذا دينا فهذا من البدع، لأنهم الآن على اعتبار مسألة البوصلة هذه يضيقون ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم وسع الجهة وقال ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهم يضيقون الايه؟ وهم يضيقون الجهة بهذه البوصلة. أما إذا استعملوها استعمالا من فائدة قد لا يمنع ذلك، لكن لا يجعلوه أمرا ايه؟ منظما، وأن المساجد التي لا توافق البوصلة 100% أنها تصلي لغير الايه؟ القبلة، هذا خطأ. نعم. شطر جهة. نعم. هذا هو الشطر، تفيد التوسع في الجهة، كما فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ما بين المشرق والمغرب قبلة. طيب هذا استفدناه من قوله ولكن شرطوا أو غربوا. شوفوا يعني انتقلنا الى مسألة اهم، قال لا تستقبل القبلة ببول او غائط ولكن شرطوا او غربوا. نقف هنا، والله سبحانه وتعالى اجل واعلم. نعم. بعض الحمامات تكون في جهة القبلة، فماذا نعمل؟ ابو ايوب الانصاري راوي الحديث قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبل القبلة ببول او غائط ولكن شرط او غره. قال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مراصيد قد بنيت الى جهة القبلة فننحرف ونستغفر. ننحرف ايه؟ ونستغفر. اذا فاذا كان البيت جهة المقعدة الى القبلة استقبالا او استدبارا ماذا نقول؟ تنحرف، شرق او غرب اذا كنت مدنيا، او استقبل جهة مضادة لجهة الايه؟ القبلة، الى ان ييسر الله لك وتعيد تأسيس هذا الحمام بما لا يخالف الايه؟ بما لا يخالف السنة. ولذلك اخواننا السباكين نتمنى منهم ان الذين يشتغلوا يراعون هذه المسألة وينبهون اهل البيت. وانا وجدت بعض اخواننا يشتغل في السباكة وجدت منتبه لهذا الامر لما جاء يعمل الامر في بعض البيوت، وهذا اصر القلب ان بعض اخواننا ينبهون على هذا، وهذا من فضل الله عليه. ايوه ممكن يشتغل. هل وضع شيء فيه ذكر الله كالمصحف وكتب العلم على الارض هل هذا اتهام؟ يعني ان يضع الانسان المصحف على الارض هذا فيه تفصيل. قد يوضع على الارض ويكون الوضع فيه قرينته قائمة على انه احتقار وامتهان. فلو انني دخلت بيتك ووجدتك وضعت ما يهمك على مكتبة وفوجئت ان المصحف ملقا على الارض، لا شك ان هذا لا يجوز، لان هذا فيه نوع من الايه؟ من الامتهان. والقرينة والعرف قائمان على ذلك. ولكن الرجل اذا كان يقرأ القرآن فوضع القرآن على الأرض وقرأ القرآن، هذا ما أحد يمنع منه، أو الصواب أنه لا يمنع منه، هذا ليس امتهان، ولا العرف يقتضي أن هذا امتهان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لما دخل عند اليهود وحكموه في رجل وامرأة زنيا، فقال بعد ان دخل عليهم ووضعوا له وسادة وجلس عليهم، يعني وضعوا له مخدة وجلس عليهم، فقال لهم ائتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين. فجاءوه بالتوراة فقام ونزع الوسادة ووضع عليها التوراة وقال آمنت بك وبمن انزلت، لم يقل آمنت بك، لأن فيها حق وإيه وباطل، الكلام واضح، لأن فيها حقا وباطلا، وإنما قال وبمن أنزلك، أي آمنت بالحق فيك. الشاهد أنه لم يضع نفسه في أمر مرتفع عن الإيه؟ عن المصحف، بل جعل الوسادة وجعل المصحف على الوسادة. طيب وإذا كان المصحف على الوسادة أليس المصحف على الوسادة على الأرض؟ لكنه أبى أن يترفع عن الإيه؟ عن كتاب الله. فإذا كنت تريد أن تقرأ القرآن لا تضع القرآن على الأرض وأنت على إيه؟ على وسادة، بل ضع الوسادة وضع عليها الإيه؟ المصحف. وأما إذا باشرت الأرض بجسدك فلا حرج من أن تضعه على الارض مع مراعاة ان لا تعرضه من ايه؟ من امتهان. يعني ما تجيش في مكان فيه زحام وتضعه على الارض، ربما مر عليه ايه؟ احد مرة. هذا الذي تقتضيه الادلة، وقد كنا نراهم في بلاد الجن، رأيتهم بعيني يضربون من يضع المصحف على الارض، وقد كدت ان اضرب ولكن الله سلم. هذا تمتع وتشدد في غير موضعه. نعم، هذا سؤال في العقيدة، وهو سؤال مهم يرجع لدرس العقيدة. أسئلكم في العقيدة لا تجيب على أسئلة العقيدة، أسئلة العقيدة في العقيدة، بس حافظ على السؤال ده. الحكم لو صلى الإمام واستقبل القبلة وصلى المأمومون خلفه لكنهم مالوا قليلا عنه وكلاهما في القبلة الصحيحة؟ آخر السؤال أجاب، تقول وكلاهما في القبلة الصحيحة. هل ورد دليل من السنة على أن صيام التطوع لا بد أن يكون قبل أو بعد الزوال؟ الصحيح أن صيام التطوع يشترط له النية من الموت، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع النية بليل. فقوله لا صيام لمن لم يجمع النية بليل، لا صيام تفيد العموم، لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. النكرة اللي هي الصيام لفظ ايه؟ نكرة. لا صيام لمن لم يجمع النية بليل، هذا يفيد العموم، ويصير المعنى لا يصح الصيام لمن لم ينوي بالليل. وأما الحديث الذي احتج به من أجاز النية للنافلة في النهار، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بعض أزواجه وقال: هل عندكم طعام؟ فقالوا: لا. قال: فإني صائم. فاحتج بهذا بعض أهل العلم، واشترط النية في صوم الفريضة ولم يشترط النية في صوم النافلة. والتحقيق أن الحديث لا يدل، لأنه ثبت في بعض الروايات أنه قال: فإني قد أصبحت صائما. قد أصبحت صائما، أي نويت إيه؟ نويت الصيام قبل. فهذا الطريق يوضح ما أجمل في اللفظ الآخر. في الفرض أو في النافلة لابد إيه؟ فرض. لا شك انت بتصحب من ايوه. طيب انت لما تيجي تصلي بتتلفظ بالنية؟ انا بسألك، انت لما تيجي تصلي بتتلفظ بالنية؟ اذا هذه كهذه، ربنا يصبرك عليا، ربنا يصبرك. والله ما احبك في الله ولا اطاوعك الا في السنة. ايوه. سؤال عجيب يعني. يقول: نسأل عن عقيدة ومنهج الشيخ عبد اللطيف مشتهر. السؤال عن عقيدة ومنهج الشيخ عبد اللطيف المشتهر رحمه الله. يا أخي الكريم، الذي ندين الله به أن الرجل أولا من شيوخ شيوخنا، فقد أكرمني الله عز وجل وطلبت العلم على بعض طلاب العلم، ويدعى الشيخ صدري الشرقاني، ولازمته 7 سنين، وأفادني وأنفق علي وأطعمني وكفاني، فجزاه الله عني خيرا. ولما أردت أن أنزل مصر سألته: من ألزم في مصر؟ قال: ألزم شيخنا الشيخ المشتهر. وبعد أن قرأت للشيخ ومنهج الشيخ، فالرجل عندي من خيار أئمة أهل السنة، وله جهد واجتهاد في نشر العقيدة الطيبة والصدع بكلمة الحق والرد على أهل البدع، لا سيما في أبواب التوحيد، في أبواب الرد على القبوريين وعلى الصوفية، فقد فضحهم الشيخ جزاه الله عن الإسلام خيرا. وقد سمعته بأذن يقول رحمه الله، يقول على هذا المنبر: وقد خطب عندنا يوم الجمعة، وهذا الكلام من حوالي 15 سنة، سمعته يقول رحمه الله: أنا عبد اللطيف مشتهري أقول: إذا أتيتني بالحديث الصحيح ولم أقبله منك فمسمار نعلك خير من المشتهر. مسمار نعلك خير من المشتهر. فجزاه الله عن الإسلام خيرا وآجره الله عز وجل فيما اجتهد فيه. ومن عجائب هذا الشيخ أنني سمعته ذات يوم وقد تكلم في مسألة عبادة القبور وقال كلاما بالعامية. قال إذا واحد جه وقال لك أنتوا بتمنعوا عبادة الأولياء، بتمنعوا الذبح للقبور ليه؟ ده في الأزهر بيعملوا كده. إنه أنا عبد اللطيف مشتهري وكيل مشيخة الأزهر بقول إنه ده حرام وأنت ابن كلب حمار ما بتفهمش. قال هذا الكلام في الدرس في مسجد الجلاء باللفظ ده. أنا ما يعني ما أقول هذا، أنا أنقل عنه. ومع فضل الرجل ومع ما هو عليه من الخير والهدى أخذت عليه بعض المسائل، فقد كان في باب الأسماء والصفات يؤول أكثرها ولا يثبت الأسماء والصفات على ظاهره. وهذا موجود في كتاب الشيخ رحمه الله. هذه عقيدتنا، هذه دعوتنا. فقد قرأت هذا الكلام للشيخ وهذه من ذمات الشيخ. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا وله. وبسبب هذه الذمة أطلق بعض إخواننا من أهل الحديث أطلق لسانه في الشيخ، والذي أدين الله به أن الرجل قد أخطأ في مثل هذه المسائل لا عن قصد وإنما عن اجتهاد. نسأل الله عز وجل أن يغفره له. وهذا قد ورد عن بعض الأكابر كالإمام ابن حجر الذي يسميه أهل السنة أو كثير من أهل السنة أنه أمير المؤمنين في الحديث، ومع ذلك فقد ذم في هذا الباب، لا سيما أن الشيخ رحمه الله قد درس هذا من نهضه حتى كبر. الحاصل أن الرجل في غير هذا على العقيدة الطيبة ودعا إليها واجتهد لها وقام عن بدعة، وكل يؤخذ منه ويرد عليه. ولا أرى أن يتلفظ أحد إخواننا بالكلام في الشيخ، فقد لازمنا الشيخ عن قرب ووجدناه حريصا كل الحرص على اتباع السنة صغيرها وكبيرها، حتى أن الإمام الشافعي يقول صنفت كتابي ثم عرضته على من على بعض أهل العلم فانتقدوا منه أشياء فأصلحت منه، ثم عرضته فانتقدوا فعرضته فقلت هذا أمر لا يتم. أبى الله أن يتم كتابا إلا كتابا. ونحن نعظم علماء السنة ونجمهم، فإن زل بعضهم في مسألة أو في مسائل فإن الناس لا ينبغي أن يتعصبوا لأحدهم، بل يجب أن يرد عليه. وما دمنا أننا لم نعلم أن الشيخ رحمه الله قد بين له في هذا الأمر من علماء السنة وأن الشيخ اجتهد فيه، فنرجو الله عز وجل له المغفرة والمثوبة. هذا قلته بيانا من أمانة، بيانا من أمانة حتى لا نجامل أحدا في دين الله، ووفق الله عز وجل الجميع لما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا أن